بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال الإمام الشاطبي يذكر أدلته على أنه لا يجوز أن تكون المصالح والمفاسد تابعة للهوى والشهوة من حيث المنفعة الدنيوية فقط، أو من حيث درء المفسدة الدنيوية فقط، بل لابد أن تمتد النظرة إلى المصالح والمفاسد على اعتبار ما تؤدي إليه في الآخرة من نجاة في الجنة ووقاية من الهلاك في النار. انتقل إلى الحديث عن الدليل الثالث، وللتذكير أقول إن الدليل الأول كان من حيث إن الشريعة جاءت لإخراج المكلفين من دواعي أهوائهم، أما الدليل الثاني فهو امتزاج المصلحة بالمفسدة على وجه لا انفكاك منه في الوجود العادي، فلا بد لفك هذا الامتزاج من أن تكون النظرة أخروية إلى الدار الآخرة. وإذا نظرنا إلى الدار الآخرة فإنما يكون هو بحسب التكليف الشرعي الذي جاءنا من عند الله سبحانه وتعالى. انتقل إلى الدليل الثالث، وخلاصة هذا الدليل أن المصالح والمفاسد إضافيات. ما معنى إضافيات؟ أي أنها تعرف بأحوال تكون فيها، فليست هي مستقلة، بمعنى لا أجد المصلحة والمفسدة استقلالا، هذه مصلحة وهذه مفسدة، كما أنني لا أجد البنوة بدون أب وابن، كما أنني لا أجد أمام وخلف إلا بنسبة إلى مركز مكان معين، فأقول لك أمام هذه الدار خلف تلك الدار، لكن لا يوجد خلف بدون جهة مكان معينة، شمال الأردن، شمال المغرب، شمال الجزائر، لكن لا يوجد شمال مطلقا، لابد أن يكون هناك شمال يضاف إلى شيء حتى تفهم هذا الشمال، لابد أن يكون هناك ابن حتى تتصور الأبوة، لابد أن يكون هناك أب حتى تتصور البنوة، فهذه الأشياء لا تتصور مستقلة. إذن يريد أن يبين لنا أن ما يسمى بالمنافع والمضار التي هي في الوجود وجودا عادية، إلا أنها في الحقيقة تكون إضافية لا حقيقة أصيلة بنفسها مجردة، كما بينت في معنى شمال وجنوب وشرق وغرب، وكما بينت في أب وابن وقدام وخلف، فهذه لا تتصور مستقلة بل هي مضافة إلى غيرها. وهو هنا يريد أن يقول لنا إن المصالح والمفاسد لا تتصور مستقلة، هذا معنى قوله عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية، أي ليس لها وجود أصيل ومستقل. طيب، ثم فرع على ذلك فقال ومعنى كونها إضافية أنها منافع أو مضار في حال دون حال، وبالنسبة إلى شخص دون شخص أو وقت دون وقت، فالأكل والشرب مثلا منفعة للإنسان ظاهرة، ولكن عند وجود داعية الأكل، يعني عندما تحتاج إلى الأكل، فإن كنت تدخل الطعام على الطعام فهذا مفسدة. إذن أصبح عندنا هنا في موضوع الأكل هو منفعة في حالة دون حالة، إذن هو مفسدة في حالة دون أخرى، إذن الطعام من حيث هو يكون مفسدة في حال ويكون منفعة في حال، إذن هذا معنى كونه إضافيا. إذن في قوله هنا ولكن عند وجود داعية الأكل وكون المتناول لذيذا طيبا لا كريها ولا مرا، فإن كان مرا لم تحصل به اللذة التي هي المصلحة باعتبار العادة، وكونه لا يولد، أي كون المتناول لا يولد ضررا عاجلا ولا آجلا، وجهة اكتسابه لا يلحقه، أي الإنسان به، أي بالمتناول ضرر عاجل ولا آجل، إذن وجهة اكتسابه أي على تقدير، وعند كون جهة اكتسابه لا يلحق أي الإنسان به أي بالمتناول ضرر عاجل. إذن يريد أن يبين لك أن بما أنها إضافية إذن يعسر عليك أن تقول هذه مصلحة وهذه مفسدة، لأنها لا تتصور إلا بالإضافة مع غيرها، فعليك أن تتكلم في التفاصيل وفي الأحوال والأشخاص حتى يتبين لك أن هذه مصلحة أو أن هذه مفسدة. إذن لما بين لك أنها إضافيات إذن لا يمكن أن تعتبر استقلالا. لماذا؟ لأنها أصلا لا توجد في الواقع إلا مضافة، فبما أنها كذلك إذن عسر تقديرها إلا مضافة، وبما أنها عسر تقديرها إلا مضافة فلا بد أن يكون هناك تفاصيل لكل حال، ولا يلحق غيره بسبب، وهذه نقطة مهمة، إنه على اعتبار أنه مصلحة له لا يجوز أن يلحق غيره بسببه أيضا ضرر عاجل ولا آجل. إذن رجع إلى التقدير النسبي، إنه المصلحة في وجودها العادي نسبية، في وجودها العادي، لكن في الشرع إذا اعتبرها فتصبح ثابتة على اعتبار أن المقرر هو الشارع، وهذا هو أصل أهل السنة أن الأشياء تكون حسنة وقبيحة باعتبار الجزاء في الآخرة على حكم الشارع لا على حكم العقل الذي سيتأثر بالشهوة والهوى. إذن هذا التأصيل جميعا كله يريد أن ينسجم مع الأصل الكبير عند أهل السنة والجماعة أن ترتب الجزاء الأخروي ثوابا وعقابا إنما هو على الحكم الشرعي المنزل وليس على التقدير حسب ما تقدره نفوس الناس، يسمونها عقلا لا يسمونها عقلا ميولا، المهم أن الحساب في الآخرة إنما هو على التكليف الشرعي، بناء على التكليف الشرعي المصلحة إضافية، وعندئذ يقرر الشارع هذه مصلحة ويقرر تلك مفسدة. بناء على هذا التأصيل يريد أن ينفي أن الأهواء لا تستبد بتقرير ما هو مصالح أو بتقرير ما هو مفاسد، وهذا كله على الصراط المستقيم الذي بينه في المسألة الخامسة. إذن الخلاصة بما أن المصالح والمفاسد والمنافع والمضار لا توجد مستقلة بنفسها، إنما هي أمور إضافية، يصعب عليك أن تقول أنا سأكون مبدئي أن أراعي المصلحة أو أن تقول إن مبدئي أن أراعي المفسدة، ذلك أن هذا الأمر إذا نزلت إلى الواقع والتفاصيل ستجد أن المصلحة إضافية، وما تراه أنت يراه غيرك خطأ، وما تراه أنت صوابا يراه غيرك ضلالا، إذا تتعارض النفوس في تقدير ما هو مصالح من حيث هي إضافية في الواقع، لكن الجميع يتفق على مبدأ مراعاة المصالح، ولكن البشرية وإن اتفقت على أن العقلاء يجلبون لأنفسهم المصالح ويدرؤون عن أنفسهم المفاسد، لكن هذا المبدأ عند التطبيق نجد صراعا واسعا بين الناس فيما هو تفاصيل في النظر إلى المصالح. فلذلك هنا يقولون إننا متفقون في المبادئ لكننا مختلفون في التفاصيل، وهذا التنازع في التفاصيل بسبب الأهواء يؤدي بهم فيما بعد إلى الشقاق ثم القتال، لذلك يقولون الشيطان يكمن في التفاصيل لأنه ليس عندهم تفاصيل في هذا الأمر. كل ما يتكلم به الإمام الشاطبي في دفع الهوى عن تقرير المصالح إنما هو ليؤصل إلى دفع هذا الشقاق المؤدي إلى القتال، لأن المصالح إضافية كما بينا هنا، وأن تقديرها اعتباري وليست مستقلة في ذاتها، لذلك يقول هنا فيما يتعلق بتقدير المنفعة قال وكونه لا يولد ضررا عاجلا ولا آجلا، وجهة اكتسابه لا يلحقه، أي لا يلحق الإنسان به أي المتناول ضرر عاجل ولا آجل، ولا يلحق غيره بسببه أيضا ضرر عاجل ولا آجل. إذن في تقريره هنا للمصلحة إنما هو ملتفت إلى الغير، ويقول لك إذا أضررت بالغير فعندئذ تكون قد أفسدت على غيرك وكسبت مصلحة لك. هذا على مستوى الأفراد ضمن الوطن الواحد تراعيه القوانين، لكن على مستوى الدول نجد أن الصراع كبير جدا. الدول القوية تلتهم مقدرات الدول الضعيفة، وهذا مصلحة لها وإن كان ضرر على غيرها. فهم يعلمون مواطنيهم أن من العيب أنك تفتح خزانة صديقك في المنزل إذا كان غائبا، لكنهم ذهبوا إلى جنوب المتوسط وذهبوا إلى البلدان الضعيفة وفتحوا خزائنهم وفتحوا أراضيهم وأخذوا الخزائن وأخذوا الأراضي واستباحوا ذلك. ما هو السبب؟ الشهوة والهوى في تقدير المصالح. يعود الإمام الشاطبي هنا فيقرر أن المصالح والمفاسد إضافية، وهذا سبب لضرورة اعتبار الأمر في الآخرة لتقرير ما هو مصلحة. وهنا يبطل الذهاب إلى الدول المستضعفة وسرق ونهب خيراتها بقوات السلاح. عندئذ نجد أن الإمام الشاطبي في هذا الموقع إنما يؤصل لصلح إنساني وكف القتال على الدنيويات الزائلة، وأنه هناك تأصيل حقيقي ونظرة حقيقية للمنفعة وليست تأصيلا لسلم عبارة عن أناشيد وأغاني ومبادئ عامة، لكن عند الحقيقة تطبق تفاصيل الدنيوية المتوحشة. فلذلك يؤكد الإمام الشاطبي على أن لا يجوز أن تكون المنافع والمضار هي الأصل في الاتباع، بل لابد أن يكون هناك نظر إلى الآخرة في تقديرها، ويعلل ذلك بأنها إضافية وليست حقيقية. ثم يقول رحمه الله تعالى: وهذه الأمور قلما تجتمع. يعني أي أمور؟ يعني أن تجمع المصالح وتدرأ المفاسد، فكثير من المنافع تكون ضررا على قوم لا منافع. وانظر إلى قوله هنا على قوم، إذن هو ينظر نظرة كلية في موضوع المصلحة، أو تكون ضررا في وقت أو حال ولا تكون ضررا في آخر. وهذا كله بين، أي هذا التباين في المنافع والمضار باعتبار الشخص والوقت والحال والقوم والشعب والدول، هذا تفريع على المعنى. صحيح أنه لم يقله لفظا، لكن هذا يدخل في المعنى. قال: وهذا كله بين في كون المصالح والمفاسد مشروعة أو ممنوعة لإقامة هذه الحياة الدنيا لا لنيل الشهوات. ولو كانت موضوعة لذلك أي لنيل الشهوات لم يحصل ضرر مع متابعة الأهواء، ولكن ذلك لا يكون، فدل على أن المصالح والمفاسد لا تتبع الأهواء. هذه فقرة للإمام الشاطبي سيختم بها الدليل الثالث، وهي تحتاج إلى شيء من التفسير عندما قال: وهذا، أي بمعنى التباين بين المنافع والمضار باعتبار الشخص والوقت والحال، كله بين في كون المصالح والمفاسد مشروعة أو ممنوعة لإقامة هذه الحياة الدنيا. إذن قال لك إن العقلاء ولو لم يأتهم شرع وافقوا الشرع في اعتبار وجود تقنينات تحول دون اتباع الهوى أينما كان لأجل المحافظة على الدنيا. فلذلك قال لك بأن هذه المصالح مشروعة أو ممنوعة لإقامة الدنيا، أي ليس لاتباع الهوى، لا لنيل الشهوات بحيث تكون هذه الشهوات هي المسيرة وهي الآمرة وهي الناهية. قال ولو كانت موضوعة لذلك، أي ولو كانت المصالح والمفاسد موضوعة لأجل إقامة ونيل الشهوات بحيث يحصل للإنسان شهوة في هذا. كلام الإمام الشاطبي في هذا الموضع في قوله وبيانه بمعنى أنها ولو كانت موضوعة لذلك، في قوله لذلك أي لنيل الشهوات، لابد أن يفهم كلام الشاطبي هنا بجمع قوله هنا مع ما قاله في المسألة الخامسة في معنى المصلحة. لما قال في المسألة الخامسة في معنى المصلحة وأعني بالمصالح ما يرجع إلى قيام حياة الإنسان وتمام عيشه ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية، هاي كلمة الشهوانية مهمة، والعقلية على الإطلاق، بمعنى أن لابد أن يكون هناك مراعاة لشهوة الإنسان وفي مراعاتها مصلحة، وفي مراعاتها مصلحة. لكن الإمام الشاطبي يريد أن ينبه أن لا تكون هذه الشهوة هي الحاكمة، إنما الحاكم هو الشرع باعتبار التكليف وباعتبار المآل في الآخرة. لكن لابد أننا نقول هنا في قوله بمعنى ولو كانت موضوعة لذلك، أي أن الشريعة قد وضعت لتلبية مصالح الأوصاف الشهوانية في الإنسان، فهي تعتبر هذه الأوصاف الشهوانية، لذلك أباحت له الزواج وأباحت له العقود والبيوع التي يستربح منها وما إلى ذلك من مثل هذه الشهوات التي تنال تحت سقف الشريعة. فهو يقول لك هنا إن الشريعة وإن كانت قد وضعت لإقامة الدنيا ومنعنا اتباع الهوى في تقدير المصلحة لتلبية الشهوة كيفما كان، لأن ذلك سيرتد على المجتمع بالفساد، فوجدت القوانين عند الدنيويين والتعليمات والأنظمة، ونزل لدينا تشريع من الله عز وجل لأجل كف الشهوة عن التحكم في سير الإنسان وفي عمل الإنسان، بل إن هذه الشهوة تكون في سقفها أنها تغذى وتلبى، لكن تحت سقف التشريع، تحت سقف التشريع. ولذلك الشهوة موجودة وتعطى حاجتها، لذلك قال هنا وهذا كله بين في كون المصالح والمفاسد مشروعة أو ممنوعة لإقامة هذه الحياة، ليس الاتباع الشهوة كيفما كان، وأن الشهوة هي التي تغتال التفكير ويتحول التفكير لتلبية الشهوة كعقل اللص في السرقة. يعني الشريعة تريد أن تحد حدا حتى لا يتحول العقل إلى خادم للشهوة كيفما كان ويصبح أسيرا لهذه الشهوة، إنما هي تقول للشهوة أنت ستلبين وستعطين ما تحتاجين، لكن تحت سقف التشريع. إذن قال لإقامة هذه الحياة الدنيا لا لنيل الشهوات، لا لنيل الشهوات، بمعنى إنه الشريعة وضعت لإقامة الدنيا ليس لتكون خادمة لنيل الشهوات، ليس لتكون خادمة لنيل الشهوات. ولو كانت موضوعة لذلك، هذه العبارة مهمة، ولو كانت الشريعة جاءت بتلبية الشهوة بالقصد الثاني، القصد الأول الامتثال، طيب الزواج ينال الإنسان شهوته به، طيب البيع ينال شهوة المال بالبيع، طيب فإن أخذ شهوة المال بالربا يكون قد خالف القصد الأول وهو امتثال أوامر الله عز وجل وخطاب التكليف. إذا قدرنا أن الشريعة جاءت بقصدين، القصد الأول في موضوع هذه الشريعة هو الامتثال لله عز وجل، القصد الثاني هو نيل الإنسان حظه الدنيوي من شهوات الدنيا. هذا هو القصد الثاني. فلذلك لما جعلت الشريعة القصد الثاني معتبرا في موضعه أنه القصد الثاني، هذا معنى قوله ولو كانت موضوعة لذلك. إذن الشريعة وضعت لمراعاة القصد الثاني، وهو أن ينال الإنسان حظه من شهوات الدنيا، هذا هو القصد الثاني. إذن هي وضعت أيضا لينال الإنسان حظه، وإلا لما شرع البيع؟ لما شرعت المشاركات؟ لما شرع الزواج؟ إذن كل هذه الأمور إنما هي لتلبية غريزة في نفس الإنسان، لكنه جعلها قصدا ثانيا. أما القصد الأول فهو امتثال أوامر الله، فمن باع واشترى بما يوافق الشرع فقد راعى القصد الأول وهو الامتثال لله، وراعى القصد الثاني بتحصيل الربح وتلبية الغريزة، وكذلك يقال في موضوع الزواج. لكن من سرق أو أخذ المال بالربا أو بالبيوع الفاسدة فقد لبى غريزته للمال بالقصد الثاني وهدم القصد الأول. إذن الشريعة لما قال الشاطبي ولو كانت موضوعة لذلك، أي وضعت الشريعة لينال الناس منها حظوظهم الدنيوية لكن بالقصد الثاني، لكن لا لنيل الشهوات. في العبارة السابقة أن الشريعة لم توضع قصدا أولا لنيل الشهوات، وإنما وضعت قصدا أولا لامتثال أوامر الله عز وجل واتباع أوامره، وهو قصد طاعة الله عز وجل. لذلك لما قال لا لنيل الشهوات باعتبار القصد الأول، طيب ولو كانت الشريعة موضوعة لذلك باعتبار القصد الثاني. إذن لا تناقض بين القولين، وكلامه في المسألة الخامسة الذي نقلته يبين فهم قول الإمام الشاطبي هنا، أن كلامه هنا لا يتعارض، لا لنيل الشهوات ولو كانت موضوعة لذلك، أي أنها موضوعة لنيل الشهوات لكنها وضعت بالقصد الثاني، لكنه لما قال لا لنيل الشهوات أي بالقصد الأول. إذن هي لنيل الشهوات بالقصد الثاني ولا لنيل الشهوات بالقصد الأول، إذ القصد الأول هو طاعة الله سبحانه وتعالى. ثم قال لذلك لم يحصل ضرر مع متابعة الأهواء. أي إذا قلنا إن الشريعة لم توضع لنيل الشهوات بالقصد الأول ووضعت لنيل الشهوات بالقصد الثاني، لم يحصل ضرر من متابعة الأهواء. فلو أن الإنسان أراد أن يتبع غريزته فتزوج، أو أن يتبع غريزته في الربح فباع واشترى شرعا، لم يحصل ضرر مع اتباع الشهوة في القصد الثاني، تمام؟ ولكن ذلك الضرر أي لا يكون إذا وافقنا الشريعة في قصدها الأول وقصدها الثاني، فدل بما أنه لا يكون ضرر إذا خالفنا تقدير الشهوة باتباع الأهواء التي تسير العقل والتشريع ليذهب مع الشهوة كما كان، فدل على أن المصالح لا تتبع الأهواء. إذن لابد من التفريق بين أمرين، الشهوة والغريزة والتشريع. فالشريعة هنا تعطي الشهوة رغبتها بالقصد الثاني والامتثال لأمر الله بالقصد الأول. فإذا فهمنا ذلك وجدنا أن الشهوة لا تسير التشريع، والشهوة لا تضع التشريع ليخدمها التشريع كيفما كان. وإذا نظرنا إلى هذا المعنى وجدنا أن التشريع فوق أن يكون مسيطرا عليه من قبل الشهوات. فإذا كان الإنسان قد جعل شهوته بالقصد الثاني وامتثال أمر الله عز وجل بالقصد الأول، فعندئذ لا تناقض بين القصد الثاني والأول، وعليه الإنسان يكون قد حصل الدنيا وراعى مصلحة الدنيا وأقام الدنيا للقصد الأول وهو الآخرة، ومن هنا حصل انتظام الشهوة مع كونها تحت سقف التشريع، وبنيت الدنيا وحرص على الدنيا ورعيت الدنيا وكانت مؤدية إلى السلامة وإلى النجاة في الدار الآخرة. هذا ضمن بناء الشهوة في الشريعة، وكيف نجمع بين أن هذه الشريعة لم توضع مسخرة للشهوات وليست منتج من منتجات الهوى والمزاج، إنما جاءت ناظمة للمزاج والشهوة بالقصد الثاني فلم تضيعه ولم تلغه، إنما جاءت بمراعاته وتلبيته تحت سقف الحكم الشرعي القائد إلى النجاة في الآخرة. في هذه الحالة يفهم كلام الإمام الشاطبي أنها إذا التفتنا إلى هذا المعنى انتظمت الدنيا وانتظمت الآخرة. فإذا نظرنا إلى الفكر الدنيوي نجد أنه يحاول أن يرتب بين مواطني هذه الجوانب وداخل الدولة، ويقول لك هذه علاقة حاكم مع محكوم، لابد أن تنضبط ولابد أن نضبط شهوة الحاكم حتى لا يتغول على المحكوم، لكن المحكوم والحاكم في ضمن المنظومة الدنيوية أصبحوا مسيرين للشهوات في حروبهم وفي دمويتهم مع الأقوام والشعوب الأخرى. لذلك لما انتظموا تحت سقف عدم اتباع ما يتعلق بالهوى عندما يضر دنياهم انتظمت دنياهم، وإن كان هناك اختلالات أخرى في الجوانب الاجتماعية. طبعا هذا لا يعني أنهم مثال للمسلمين، إنما قد يكونون نموذجا في جزئية من جزئيات الإدارة، أو مثال فيما يتعلق بموضوع الرقابة على سبيل المثال لمنع تغول أصحاب السلطة على الأفراد، لكنهم جميعا تغولوا على آخرين من الضعفاء والمساكين وما إلى ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا الدليل الرابع على عدم جواز استبداد الشهوات بالأحكام وتقرير المصالح والمفاسد، جاء بالدليل الرابع وهو قوله أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف، بحيث إذا نفذ غرض بعض وهو منتفع به تضرر آخر لمخالفة غرضه، أي لمخالفة غرض الآخر. إذن هذا أمر واحد، أنت تنظر إليه أنه مصلحة لك وأنا أنظر إليه على أنه مفسدة لي، فهنا أنا غرضي مختلف وغرضك مختلف، فحصول الاختلاف في الأكثر، بل على العكس، ويقول لك هنا إن أكثر الناس مختلفون في هذا، قال فحصول الاختلاف في الأكثر يمنع من أن يكون وضع الشريعة على وفق الأغراض، أي أغراض البشر، وإنما يستتب أمرها بوضعها على وفق المصالح مطلقا وافقت الأغراض أو خالفتها. إذن لو كانت الشريعة تابعة لأغراض المكلفين، تابعة هي لبت حاجتهم في غرائزهم وشهوتهم بالقصد الثاني، الآن الكلام عن أن تكون تقديرات هذه المصلحة تابعة للشهوة، مدار البحث وقراره في هذه المسألة عند الإمام الشاطبي أن يقول إن هذه المصالح والمفاسد لا يجوز أن تستبد الشهوة بتقريرها للأسباب الأربعة أو الأدلة الأربعة التي ذكرها. لماذا؟ لأنه يقول لك هنا في الدليل الرابع إذ لو جعلنا هذه الأحكام بتقرير ما هو مفسدة ومصلحة، إذن لكان ما هو مصلحة لأحدهم كان ضررا لآخر، فحصول الاختلاف في الأكثر. وانظر إلى المتجاورين، وانظر إلى المتشاركين، وانظر إلى المتخاصمين، فكل يبحث عن ما هو له ويخاصمه الآخر بأن له غرضا مختلفا عن غرض أخيه، ومن هنا حصل الاختلاف. فإذا وضعت الشريعة على هذه الأغراض لتناقضت الشريعة في نفسها، ولكان لكل إنسان شرع خاص به بمصالحه ويتضارب مع مصالح الآخرين. يمنع من أن يكون وضع الشريعة على وفق الأغراض إذن، وإنما يستتب أمرها بوضعها على وفق المصالح مطلقا، إذن على وفق المآل شرعا وهو الآخرة. إذن لو أننا نظرنا إلى الجانب الدنيوي فقط تضاربت المصالح. نحن في العلوم السياسية ننظر، نقول لك هذه الدولة هذه مصلحتها إذن هذا حقها، طب وتلك الدولة هذه مصلحتها إذن هو حقها، تضاربت المصلحتان إذن نحن أمام تضارب مصالح. إذن الإمام الشاطبي هنا في هذه الفقرة الأخيرة في الدليل الرابع يريد أن يفك الاشتباك بين تعارض هذه المصالح، فيقول لو نظرنا إليها باعتبار أغراض الأفراد لتضاربت، طيب لو نظرنا إليها باعتبار الآخرة وهو أنها معتبرة من جهة الشارع باعتبار الآخرة توافقت وجاءت الشريعة حاكمة هنا. لذلك نرى أنه في الاقتصاد الرأسمالي القوانين توضع على ذهب المعز وبالتالي تخدم رأس المال، لذلك المصارف في قوانينها تجدها وعقودها تجدها يعني تستأثر بمال المجتمع ويصبح المجتمع أسيرا لرأس المال. لذلك الاستبداد المالي هو ناتج من مراعاة مصالح الأقوياء وهم أصحاب رؤوس الأموال الذين يتمكنون من الوصول إلى مجالس التشريع، فتصبح مجالس التشريع هي مجالس رجال الأعمال وهم أهل الحل والعقد، وتصبح نزاهة القاضي الذي ينفذ التشريع في أنه ينفذ إرادة رجال الأعمال. ولذلك الإمام الشاطبي في هذه الناحية يقول لك إياك أن تنظر إلى اعتبار المصالح والمفاسد باعتبار فئة أو باعتبار قوم أو باعتبار شعب أو باعتبار جماعة، انظر إليها باعتبار المآل للآخرة، فإذا نظرت إلى اعتبار المآل للآخرة فأنت محصل لمصلحة الجميع، فأنت عندئذ تكون محصلا لمصلحة الجميع. وهذه الزاوية التي ينظر من خلالها الإمام الشاطبي للمصلحة إنما يقرر نزع فتيل الخصومة بين المتخاصمين الذين تعارضت مصالحهم وظن كل واحد منهم أن له مصلحة إذن له حق. وإذا تأملنا مشكلات اجتماعية وسياسية واقتصادية سنجد أن الكل يقول هذا حقي، الكل، ما أحد قال هذا ليس بحقي، ولكنهم يقدرون هذا الحق بناء على مصلحتهم وغرضهم الذاتي والخاص. عندئذ نشأ الاضطراب، وهذا الاضطراب سيفكك المجتمع، ولكن الدنيوية استطاعت أن تخفف من غلواء هذا الاضطراب وهذا التناقض بمجالس بلديات وصندوق الانتخاب وما إلى ذلك، فهي عبارة عن تنظيم للصراع. الإمام الشاطبي ينزع فتيل الصراع من أساسه أصلا. ومن هنا تظهر الرحمة المهداة في شريعة الإسلام التي تنظم الحقوق، وإن الامتثال بالقصد الأول هو الذي سيكون سقفا للشهوات الدنيوية والمزاجية، ولا يجوز لأحد أن يتجاوز هذا السقف بحال، عندئذ ينتظم أمر الجماعة والأسرة والفرد. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.